زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة من النجاسة، وأن إزالة النجاسة تتوقف على أمرين: إزالة عينها وإزالة صفاتها من اللون والرائحة والطعم، وأن بقاء اللون والرائحة لا يضر إذا شق ذلك. فأحيانا غسل الدم من الثوب مثلا يبقى معه أثر يسير مع تكرار الغسل، فهذا البقاء لا يضر، لأن إزالة هذا الباقي فيه حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج. وكذلك قلنا إنه لا يشترط عدد معين لغسل النجاسات، بل الواجب أن تزول عين النجاسة وأثر النجاسة بغض النظر عن عدد الغسلات. وبعض الناس يقول هذه الغسالات الموجودة الآن يوضع فيها الغسيل والماء يمكن يغير مرة واحدة أو مرتين، فهل يشترط عدد معين للغسلات بحيث نضبط غسالاتنا مثلا عليه؟ فهذا هو الجواب، أنه لا يشترط عدد معين من الغسلات على الراجح، لا ثلاث ولا سبع ولا خمس، وإنما يكون الأمر بزوال النجاسة بغض النظر عن عدد الغسلات. وتحدثنا عن مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، وأن مذهب جمهور العلماء أن تطهير النجاسات لا يكون بغير الماء، ولا بد من الماء، ولا يقوم شيء آخر مقامه. وذهب أبو حنيفة رحمه الله أنه يصح تطهير النجاسة بغير الماء، لأن إزالة النجاسة ليست أمرا تعبديا، بمعنى إن العلة معقولة وليست قضية غيبت عنا بحيث نقول هذه مجرد تعبد ما نعرف العلة ولا نعرف المعنى، بل إن المعنى في إزالة النجاسة مفهوم، يعني يدرك بالعقل، ليست قضية تعبدية بحتة مثل القضايا الغيبية، بل إن العلة مفهومة في زوال النجاسة، هناك شيء خبيث المطلوب شرعا أن يزول. هذا المعنى المفهوم بأي وسيلة حصل تحقق المقصود الشرعي، فإذن يتحقق المقصود الشرعي بإزالة النجاسة حتى لو بغير الماء. واختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المعاصرين، الشيخ عبد الرحمن السعدي المصنف، وكذلك تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وذكرنا من وسائل التطهير غير الماء أولا المسح، كما في الآلات المصقولة التي لا تتشرب النجاسة كالسكين والزجاج والسيف ونحو ذلك. فلو ما غسلت السكين بالماء لكن مسحت مسحا أزال الدم أو أزال النجاسة عنها تماما، ما هو الحكم؟ التطهير، حصل التطهير. ثانيا الجفاف، فإذا أصابت النجاسة أرضا أو شجرا أو حجرا أو بلاطا وتركت حتى جفت بفعل الشمس أو هبوب الريح والغبار ونحو ذلك، ما عاد يوجد للنجاسة أثر، فإن هذا يعتبر تطهيرا. ثالثا الدلك، مثل دلك الخف والنعل الذي في أسفله نجاسة بالتراب قبل دخول المسجد أو قبل الصلاة، لو واحد أراد أن يصلي بنعاله على الأرض، على الرمل، على التراب، على الشاطئ، في الحديقة، فأراد أن يصلي بنعاله، والصلاة بالنعال صحيحة شرعا وفيها مخالفة لليهود ولا حرج فيها، لكن لو كان النعال هذا فيه أو في أسفله خبث نجاسة، فالدلك يكفي في التطهير، فلو دلكه دلكا بحيث أنه لا يرى فيه نجاسة، أو ذهب ما فيه من القذى والأذر وذهب ما فيه من القذى من القذر والأذى أو النجاسة، فإن التطهير يكون قد حصل أيضا. ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وكذلك ابن حبان صححه، والنووي والألباني. رابعا، تكرار المشي في الثوب الطويل، كما عرفنا في عباءة المرأة إذا كانت تلبس ثوبا طويلا أو عباءة طويلة ومرت بمكان فيه نجاسة ثم مرت على أرض طاهرة بعده بحيث كان المرور الثاني مزيلا للأذى الأول، فما دام أن هذا قد زال ولو بتكرار المشي وسحبه على الأرض كما دل عليه حديث يطهره ما بعده، لأن هذا حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسئل عليه الصلاة والسلام من قبل النساء، وأن المرأة مطلوب للستر أن ترخي ثوبها حتى تستر قدميها. طيب، وإذا أصاب هذا الثوب نجاسة؟ قال يطهره ما بعده. خامسا، التطهير بالبخار كما هو معروف اليوم في المغاسل التي تنظف الثياب بالبخار، فما دام زالت النجاسة ولو بالبخار فإن التطهير يكون قد حصل. وخلاصة ما سبق أنه لا يشترط لإزالة نجاسة عدد ولا طريقة محددة أو مزيل معين، بل يجوز أن تزال بأي منظف أو طريقة أو عدد تزول بها أوصاف النجاسة الثلاثة، لأن وسيلة التطهير من النجاسة كما قلنا معقولة المعنى وليست غائبة أو تعبدية محضة بحيث أنه لابد أن يشترط صفة معينة. ولكن لو نظرت مثلا إلى تطهير نجاسة الكلب فإن القضية تعبدية، ولأنه نص على السبع فلابد من السبع، بمعنى لو قال واحد: طيب، في منظفات الآن قوية جدا بغسلة واحدة يزول أثر لعاب الكلب، نقول لا، هنا يوجد نص شرعي في تحديد عدد معين فليغسله سبعا، لكن هذا العدد ما ورد في النجاسات الأخرى. لو ورد في النجاسات الأخرى لقلنا به والتزمنا به وألزمنا به، لكن ما هو موجود هذا العدد في النجاسات الأخرى، لكن في نجاسة الكلب تحديدا ورد السبع. فسواء أدركنا العلة ولا ما أدركناها، ولماذا إحداهن بالتراب، سواء أدركنا العلة أو ما أدركناها، فلابد من استعمال الماء والغسل به سبعا وأن تكون إحداهن بالتراب. وبهذا نكون قد عرفنا موضوع الأعيان المتنجسة وكيف التطهير منها والإزالة، وخصوصا طبعا مع وجود المنظفات والكيماويات في زمننا هذا، ما حكم استعمالها في التنظيف، وهل تزول النجاسة بهذه المنظفات أم لا. نأتي الآن إلى مسألة، وهي: ما الذي يعفى عنه من النجاسات؟ يعني الشريعة مبنية على رفع الحرج، الشريعة فيها إزالة المشقة وعدم إعنات العباد وعدم إحراج المتعبدين. طيب، هل في أشياء من النجاسات الشريعة جاءت بالتخفيف فيها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يعفى عن شيء من النجاسة إلا يسير الدم والقيح. الجمهور عندهم المستثنى يسير الدم والقيح، يعني لو قال في نقطة صغيرة من الدم أو القيح فيقال معفون عنه. طيب ما هو دليل الجمهور على عدم التفريق في النجاسات الأخرى؟ قالوا إن الأدلة لم تفرق بين كثير النجاسة وقليلها، وقد اختارت اللجنة الدائمة هذا القول، فجاء في فتوى اللجنة الدائمة: النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها، أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منه إذا لم يكن خارجا من الفرج، لأنه إذا خرج من الفرج صار مثله مثل البول، نقطة دم تخرج من الفرج مثلها مثل نقطة بول، فلا يقال هنا بالتخفيف أو إن هذه ممكن يتغاضى عنها، فلا بد من غسلها ولا بد من تطهير المكان. ومعروف الحديث: أما أحدهما فكان لا يستنجي من بوله، لا كان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ. طيب، إذن فتوى اللجنة أن النجاسة إذا كانت يسيرة من الدم والقيح والصديد معفون عنها، ما لم تكن خارجة من السبيلين، إذا كانت خارجة من السبيلين سواء القبل أو الدبر فإنها نجاسة لا يعفى عنها، فلا بد من تطهيرها. طيب، الدم والقيح والصديد، قالت اللجنة: لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه فتوى اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. طيب، أقوال العلماء الأخرى، نحن قلنا الجمهور وتبع الجمهور اللجنة الدائمة، لكن غير الجمهور، ذهب الحنفية إلى العفو عن يسير جميع النجاسات، يسيرها، وحجتهم قضية مشقة التحرز منها، وتكلموا في مسألة رشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطرف إذا أصاب الثوب أو البدن. هناك احتمال في حالات أن يصيب رشاش البول الثوب، لكن هو رشاش يسير بحيث لا تدركه العين ولا ترى. قال ابن المنذر: وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤوس الإبر، لاحظوا التمثيل، مثل رؤوس الإبر يصيب الثوب، اختلفوا فيه، فقالت طائفة: يجب غسل قليل ذلك وكثيره. هذا كلام ابن المنذر. وفي كتاب محمد بن الحسن، من هو محمد الحسن؟ صاحب أبي حنيفة، في من ينتضح عليه مثل رؤوس الإبر واستيقن أنه بول قال: ليس عليه غسله. وقد يقول المنذر: قيل لمسعر: إن أبا يوسف يقول لا بأس بالبول إذا كان مثل عين الجراد ورؤوس الإبر، فجعل يستحسنه، يعني يوافق على التخفيف. هذا الكلام في الأوسط لابن المنذر. طيب، ما هي أدلته غير قضية مشقة التحرز؟ قالوا: ما رواه مسلم عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة، يعني حتى يحترز من أي ارتداد يبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. طبعا في كلام طويل في قضية الذي أصاب الثوب ولا الجلد، لأن قرض الجلد هذا مؤلم جدا يعني. فذهب بعض الشراح الأحاديث لأن المقصود بالقرض الثوب أن يصيبه هذا فيقرض الثوب. على أي حال طبعا ما معنى يقرض؟ يعني يزال منه قطعة. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى شدد على بني إسرائيل بذنوبهم ومعاصيهم. على أي حال أبو موسى كان يقول في تبرير ما يفعله: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. يعني كانوا يقولوا نحن عندنا غسل الماء فلا بد نلتزم التزاما كاملا. يعني من الذي سمع الكلام؟ حذيفة رضي الله عنه. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، يعني كنا نمشي سويا، فأتى سباطة، مكان رمي القمامة، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، لأن الجلوس في وسط القمامة صعب، فقام للعذر لعدم إمكان الجلوس، ولا هو عليه الصلاة والسلام ما كان يبول إلا جالسا، لكن بوله قائما في هذه الحالة لبيان الجواز، وخصوصا في مثل الأماكن التي يصعب فيها الجلوس. قال حذيفة: يروي ماذا حصل؟ فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، يعني ابتعدت عنه أدبا، فأشار إلي كأنه يريد أن يستره، فجئت فقمت عند عقبه. إذن ولاه ظهره ليستره وقام عند عقبه حتى فرغ. قال النووي: مقصود حذيفة أن هذا التشديد، يعني الذي عليه أبو موسى، خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا شك أن بول الإنسان قائما يعرضه للرشيش ولو بنسبة يسيرة. فحذيفة أورد القصة لماذا؟ يرد على موسى، يقول: إذا كان أبو موسى يبول في القارورة خشية أن ما يرتد عليه ولا شيء، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، لما جاء إلى مكان يصعب فيه الجلوس بال قائما، علما أن البول قائما إلا ما يحصل فيه شيء من التعرض لهذا الرشيش. ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال. يقول النووي: يعني لو كان يريد أن يتلافى الاحتمال ما بال قائما. قال: ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى رضي الله عنه. شرح مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة، لأن مخلفات الفأرة نجسة. طيب هذه الفأرة تدخل في أطعمة الناس، فإذا قلت والله حتى لو في ذرة، حتى لو في أي شيء من بعر الفأرة سوف يحول الشيء إلى نجس، ممكن يعني نرمي كيس الرز ونرمي أشياء من الأطعمة لأنه قد خالطها شيء من بعر الفأرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الآن هذه الفأرة تدخل في أطعمة الناس، لو قلت حتى لو شيء بسيط ارمي ما تستعمل، هذا في مشقة ظاهرة. ولذلك قال: ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها، وهو قول في مذهب أحمد. ولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه. قال: وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه الفتاوى. وسبق عرفنا السرجين والسماد وعلاقته بما يؤخذ من مخلفات وأرواث الحيوانات، وكان طبعا هذا له استعمالات في تسخين الماء وكذلك التسميد. على أي حال كان طبعا يستعمل وقودا في الحمامات العامة في تسخين المياه. الشاهد الآن لما تأتي مثلا سيول، أحيانا تختلط سيول، تختلط أمطار، يختلط المطر بماذا؟ بمياه الصرف، فتنبع وصير الشوارع ملوثة والطين فلو قيل للناس في هذه الأزمة لابد تتلافوا كل نقطة يمكن فيها من مياه الصرف ويمكن فيها من المجاري ويمكن، هذا يعسر في الحقيقة. فهذه مشقة لا تأتي الشريعة بها، تلافي ذلك في مشقة بالغة. قال الكاساني: ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن الاحتراز منه. فلاحظ القيد، لا يمكن الاحتراز منه، لأن الذي يمكن الاحتراز ليش، لماذا يأتي به الإنسان لنفسه؟ المسلم لا يعرض نفسه للنجاسة لا قليل ولا كثير، لكن يقول القليل من النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه. قال: فإن الذباب يقعن على النجاسة. وهذا جواب بعض الموسوسين، بعض الموسوسين جاء ذبابة يقول وين كانت واقفة قبل؟ يمكن جات من الحمام، إذن هذا الآن نقلت أكيد نجاسة والآن وقفت على الثوب، إذن صار نجس، إذن يجب. فيرتبون ترتيبات كثيرة بالوسوسة. فيقول الكاساني: فإن الذباب يقعن على النجاسة ثم يقعن على ثياب المصلي، ولا بد وأن يكون على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة، فلو لم يجعل عفوا لوقع الناس في الحرج. هذا في بدائع الصنائع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام من أن يسير النجاسة التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه، من يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه، يسير سلس البول لمن ابتلي به. يقول الشيخ: يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته. انتهى. إذن الشيخ يضرب مثال بالإنسان المبتلى بسلس البول، مع أنه يتحفظ ويضع ويحبئ ولكن قد يتسرب شيء، فمثل هذا يعفى عنه. ونلاحظ أيضا في الكلام السابق أن الاحتمالات لا يرتب على وقوعها أعمال واجبة، بمعنى لو قال في احتمال يكون ارتد رشاش البول عليه، في احتمال، هو لو نظر ما رأى شيئا، لأن البقعة لو كانت بقعة واضحة من البول كان رأها، لو كانت قطرة بول كان رأها. فلو قال يعني يوجد احتمال أنه ارتد علي رشاش، طيب أنت الآن تراه؟ يقول لا ما أرى. نقول خلاص ما يجب عليك شيء، ما يجب عليك شيء، ما في إيجاب، لا توجب الشريعة هنا على الناس الغسل لاحتمال أن يكون قد أصابه، لاحتمال. فهذه إذن قضية احتمال أن يكون أصابه لا يعمل، ما فيها شيء، ما في عمل معين نتخذه الآن أو يلزم به. إذن احتمال الإصابة هذا لا يجب به شيء. ثانيا من الأحكام في النجاسة: النجاسة في معدنها لا حكم لها. ما معنى ذلك؟ ما معنى معدنها؟ يعني في مكانها الأصلي، يعني مثلا البول في المثانة، الغائط في القولون، الدم في الشرايين، هل هذه لها حكم؟ لا، ما لها حكم. البول في المثانة كما كل إنسان لا يخلو، يعني لو قلنا كل واحد في بدنه نجاسة، صحيح صحيح، لكن إيش معنى أنك ما تصلي أنت في بدنك نجاسة في الداخل؟ يعني أنت ما تصلي أبدا. ولذلك النجاسة لا حكم لها إلا إذا خرجت، النجاسة لا حكم لها إلا إذا خرجت. فالدم لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه من الجسد وسيلانه، وأما وهو في داخل الجسد فلا يحكم بنجاسته. وكذلك البول والغائط داخل جسم الإنسان لا يقال عنه نجس. قال النووي: النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها. المجموع: ولو صلى حاملا بيضة مذرة صار محها دما جاز، لأنه في معدنه، والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة، بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة فيها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه. فلو قيل: ما حكم أن يصلي وهو حامل نجاسة؟ قد انفصلت عن موضعها الأصلي، فالجواب لا يجوز. لكن إذا كان لا يمكن التحرز منه، كما أن بعض الناس نسأل الله العافية عندهم مرض، ابتلاء أو بلاء في الجسد يصيبه، فيركب له أنبوب يخرج عبره البول، ويتجمع في كيس من البلاستيك مثلا، فهذا لو أزال الكيس قبل الصلاة وضع كيسا جديدا سيخرج إليه البول، فشيء لا يمكن التحرز منه، فسيصلي على حسب حاله. لكن هذا ما عنده خيار آخر، هذا شيء لا يمكن التحرز منه. لكن أن يحمل الإنسان نجاسة قد انفصلت عن موضعها الأصلي وخرجت من معدنها ويصلي، لا، لا يفعل ذلك. فلو واحد قال: أنا في جيبي عينة تحليل بول فيها بول أصلي، نقول: لا تصلي حاملا للنجاسة، لا تصلي حاملا للنجاسة. هذا طبعا عند كثير من الفقهاء هذا الحكم، وبعضهم عنده نزاع، عندهم نزاع في قضية النجاسة المحمولة المنفصلة، يعني في قارورة ليست مماسة للجلد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، فلا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له. من دقائق المسائل ما سألت عنه شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به في تفطير صاحب غسيل الكلى، فقال: إن خروج الدم بحد ذاته أعظم من الحجامة، حجامة يخرج بعض الدم، غسيل الكلى يخرج الدم الكثير جدا، فهذه واحدة. قال: ثم دخوله مرة أخرى بعد التنقية هو كحقن الدم، وحقن الدم يفطر لأنه مغذي، يعني لو واحد احتاج إلى نقل دم لحادث أو شيء، فالحقن الدم هذا مفطر ولا لا؟ مفطر. بالإضافة إلى أن غسيل الكلى فيه إضافة أملاح وفيتامينات ومقويات إلى الدم عند تنقيته. لكن هناك نوع من الغسيل البروتوني لا يتم فيه إضافة مغذيات، لكن يبقى عندنا موضوع الخروج والدخول. طبعا هذا إلى الآن لا علاقة له، موضوع هذا في الصيام. قال الشيخ: لكن لو أنهم اخترعوا جهازا يقوم بالتنقية ويثبت داخل الجسم، لو فرضنا أنهم اخترعوا جهازا يكون داخل الجسم للتنقية، فالدم يخرج ويدخل عبر الجهاز هذا، فعند ذلك لا نقول بالتفطير. أريد أن أستفيد من كلمة الشيخ هذه في بحثنا هنا. نحن قلنا أن الدم لا يكون له حكم أو النجاسة ليس لها حكم إلا إذا خرجت من معدنها. فالدم إذا خرج من الشريان يعني خرج من الجلد خرج من الجسم صار له حكم أنه نجس ويغسل إلى آخره، لكن ما دام داخل الجسم فلا حكم له، يعني لا يقال هو نجس. فكذلك الدم الخارج من الجسم حتى في غسيل الكلاء إذا خرج هو الآن نجس، يعني هو الآن لو قطرت قطرة من الدم هذا على الثوب بعد الخروج فهي نجسة عند الجمهور الذين يقولون داخل في الدم المسفوح. لكن إذا كان داخل الجسم الدم يدخل الجهاز ويخرج والجهاز داخل الجسم فعند ذلك لا حكم بالنجاسة هنا ولا بالتفطير. طيب، هل بخار النجاسة طاهر أم نجس؟ هذه مسائل أبواب النجاسات. اختلف الفقهاء في طهارة الدخان المتصاعد من النجاسة، فذهب الحنفية على المفتى به لديهم والمالكية في المعتمد في مذهبهم إلى أن دخان النجاسة ليس بنجس، وذهب الشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في مذهبهم وأبو يوسف من الحنفية إلى أن دخان النجاسة كأصلها، فما دام الأصل نجس فالدخان والبخار الدخان نجس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر. ما معنى المستحيل؟ ما معنى المستحيل؟ المتحول، المتحول. إذن قوله الدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر يعني المتحول عن النجاسة. قال لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيه شيء من وصف الخبث، مجموع الفتاوى. وقال أيضا في موضع آخر وبخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف طاهر، فلو في ماء نجس يغلى يخرج منه بخار يتصاعد يتكثف في السقف وثم قد يقطر من السقف مثلا، فهذا عنده طاهر، هذا عنده طاهر. إذن وافق شيخ الإسلام الحنفية والمالكية فيما ذهبوا إليه، قالوا خلاص تغير تحول عملية التبخير والتكثيف غيرته لم يعد كالأصل. وهناك من العلماء من فقهاء من قال حكمه كأصله. رابعا، هل يجوز الانتفاع بالأشياء النجسة أو المتنجسة؟ مثال، ما حكم إيقاد النار بالنجاسات، بعظام الميتة، بروث الحيوانات غير مأكولة اللحم؟ ما حكم طلي السفن بشحم الميتة؟ ما حكم استعمال شحم الميتة؟ ما حكم استعماله في الصناعات؟ ما حكم دهن السيور والقضبان المعدنية وتزييت المحركات ونحوها بشحم الميت النجس؟ ما حكم إطعام العسل المتنجس للنحل؟ ما حكم صناعة الصابون من زيت متنجس؟ على أي حال، هذه المسألة أمثلتها في كتب الفقهاء المتقدمين على حسب الاستعمالات الموجودة لديهم. الآن قد تكون هناك استعمالات أخرى كثيرة، فما حكم استعمال النجاسات في انتفاعات غير قضية أننا نحن نأكل أو نشرب أو يعني نتداوى أو نتضمخ ونتمسح؟ نحن ما نتكلم عن استعمالنا يعني نحن الشخصي الجسدي، لكن استعمالات في الآلات، استعمالات في تسخين المياه مثلا، ما حكم هذا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا يجوز الانتفاع بالنجاسة بأي وجه من وجوه الانتفاع، ومنهم من قال يجوز الانتفاع بالنجاسات مطلقا، ومنهم من أباح استعمال النجاسات في أشياء ومنعها في أشياء. ومن أهم أسباب الخلاف في هذه المسألة فهم حديث جابر. عندنا نص لكن قضية كيف يفهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، تستعمل في المصابيح أو تستعمل في هذه المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لكن هذه ما هو زيت زيتون طاهر، هذه من شحوم الميتة تستعمل في الإضاءة. قال عليه الصلاة والسلام جوابا على السؤال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، يعني شحوم الميتة، جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة النجسة والانتفاع بها في طلي السفن والاستصباح، جعلها مثل زيت المصابيح، مثل الوقود للمصابيح، قال: لا، هو حرام. فكيف اختلف العلماء في فهم الحديث؟ هاتوا، كيف اختلفوا؟ يعني الذين قالوا بالجواز كيف فهموا الحديث، والذين قالوا بالتحريم كيف فهموا الحديث؟ قالوا إنه يعود إلى إيش؟ البيع. يعني التحريم هو في البيع وليس في الانتفاع، نفس الكلام. طيب، الذين أجازوا الانتفاع بالنجاسات قالوا إن الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام راجع للبيع لا للاستعمال، فبيع الميتة محرم ولو اشتمل على منافع، ما يجوز بيع الميتة، حرام طبعا، ولا أجزاء الميتة، لا شحم ولا عظم ولا لحم. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم البيع مع أنه سئل عن الاستعمال، فكونه سكت عن الانتفاع يدل على الإباحة، كونه سكت عن الانتفاع بها في طلي السفن والاستصباح بها في الإنارة، كونه سكت عن هذا وحرم بيعها فقط، فهذا يدل على جواز الانتفاع. والذين يمنعون الانتفاع بالنجاسات ماذا قالوا؟ قالوا إن الضمير في قوله هو حرام يرجع على الأفعال المذكورة في السؤال، وهي الطلي والدهن والاستصباح، وطبعا يقاس عليها كل الانتفاعات الأخرى، أي وجه آخر وجوه الانتفاع يقاس عليها. ولعل الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم جواز الانتفاع ما لم يلابس ويخالط النجاسة. يعني الشخص الذي يستعمل هذا إذا ما خالط ولابس النجاسة فيجوز الانتفاع. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ف فمعناه لا تبيعوها فإن بيعها حرام. والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع. هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، أنه يجوز الانتفاع بالشحم، بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي، يعني ما يتمسح به أو يتعالج به، يعالج نفسه به. وبهذا قال أيضا عطاء ابن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري، انتهى من شرح صحيح مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قوله لا هو حرام، هل هو عائد إلى البيع أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيخنا يعني ابن تيمية: هو راجع إلى البيع، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا إن في شحومها من المنافع كذا وكذا، يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ قال لا هو حرام، يعني البيع. وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم، يعني غير شيخ الإسلام: التحريم عائد للأفعال المسؤول عنها، التحريم عائد للأفعال المسؤول عنها. وقال هو حرام ولم يقل هي، لأنه أراد المذكور جميعه الانتفاع أي وجه. ويرجح قولهم يعني لا هو حرام عود الضمير إلى أقرب مذكور، ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها. ويرجحه أيضا أن هذا كلام القيم أن في بعض ألفاظ الحديث فقال لا هي حرام، وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم وإما إلى هذه الأفعال والانتفاعات، وعلى التقديرين فهو حجة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. هذا أنت مرجحات ابن القيم ذكر مرجحات لقضية تحريم الانتفاع بأي وجه. قال: ومن رجح الأول يعني تحريم البيع فقط دون الانتفاع، يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما حرم من الميتة أكلها. فقالوا: هذا الحديث نفسر به حديث لا هو حرام، وبالتالي الجمع بينهما يعطينا نتيجة بأن الحرام هو البيع، إنما حرم من الميتة أكلها. قال: وهذا صريح في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل، كالوقيد يعني إيقاد النار وسد البثوق ونحوها. قالوا: والخبيث إنما تحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالأكل واللبس، وأما الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم؟ يعني إذا كان أنا لن آكل ولا أشرب ولا أمس ولا أدهن ولا أتعالج به لا باطنا ولا ظاهرا، آلات تحملها وآلات تضعها، فما المانع؟ الآن بالآلات الحديثة يمكن الاكتفاء وتلافي مس الإنسان لهذه الأشياء. هناك الآن مصانع، آلات، مصانع تأخذ كل شيء، ما العنصر البشري لا يدخل في الموضوع. يعني التقنية الحديثة أو الصناعة الحديثة يمكن أن تجنبنا أي مخارطة أو ملابسة، أي مخارطة أو ملابسة. وبالتالي فإذا أخذت الأشياء واستعملت أو صنعت وجعل في منها أشياء ما يلابسها الإنسان ولا يخالطها، فما المانع؟ يعني لو جعلت وقودا في السفن تجعل في مكان وصير محروقات، محروقات تحرك السفينة مثلا دون أن يمسها الإنسان. قالوا يعني أي المبيحون للانتفاع: والخبيث إنما تحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالأكل واللبس، وأما الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم؟ قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع، وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لما فيها من المنافع فأبى عليهم وقال هو حرام، فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا: أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن يستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود؟ ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذا. فإن هذا إخبار منهم لا سؤال، وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم، ليكون قوله لا هو حرام صريحا في تحريمها، وإنما أخبروه به عقيب تحريم بيع الميتة، فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم يفعل. ونهاية الأمر، يقول ابن القيم، أن الحديث يحتمل الأمرين، فلا يحرم ما لم يعلم أن الله ورسوله حرمه. يقول: الآن نمشي معكم أن كلا الأمرين محتمل، فكيف نجزم بالتحريم إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم محتمل أو محتمل، وليس التحريم محتمل وليس يقيني؟ فإذا كان غير يقيني فما هو الأصل؟ الإباحة. قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم. قالوا: ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خال عن هذه المفسدة وعن ملابستها ظاهرا وباطنا، فهو نفع محض لا مفسدة فيه، وما كان كهكذا فالشريعة لا تحرمه، فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسبابها الموصلة إليها. انتهى كلام القيم من زاد المعاد، ثم قال: وهذا هو الصواب، وأن بيع ذلك حرام وإن جاز الانتفاع به. والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها، كالوقيد قال: وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. يعني الآن لو تطعم الصقر هل يجوز أن تطعمه ميتة؟ افرض انفصلت قطعة عن حيوان، وهذه القطعة محرم عليك أكلها لأن من فصل عن حي فهو ميت، فهل يجوز أن تطعمها للصقر والبازي الذي تصيد به؟ على كلام القيم رحمه الله نعم. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد. مالك قال: المساجد لا، غير المساجد يجوز. وعلى جواز عمل الصابون منه، وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. هذا أيضا من زاد المعاد. أعطونا مثال على شيء يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. نعم، إيش؟ كلب الصيد. طيب، الكلب، كلب الغنم، كلب الصيد، كلب الحراسة. طيب، مثال آخر. هذه مسألتنا. القط نهى عن ثمن السنور أو بيع السنور، عند بعض العلماء أنه يحرم بيع القط لهذا الحديث، وبعضهم يتكلم في الحديث وأباح ذلك. فعلى قول من يحرم البيع، بيع السنور وهو القط، فهذا شيء يحرم بيعه لكن لا يحرم الانتفاع به. طيب، طبعا الدم بالمناسبة يجوز استعماله اضطرارا، إذا كانت قضية حياة أو موت يحقن بالدم، لكن ما يجوز بيع الدم، ولذلك لا يجوز أخذ مقابل على التبرع بالدم، لأنه هذا صار شراء وبيع، والحديث صريح في النهي عن ثمن الدم. صح الحديث في النهي عن ثمن الدم والخنزير والأصنام وثمن الكلب، فهذه أشياء لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. ولو قال يعني إيش حكم أن أجعل من الآلات الموسيقية حطبا، نقول لا مانع. وسبق أن ذكرنا أنه ليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة، فليس كل حرام نجس، فالأصنام حرام لكنها ليست نجسة، إذا كانت مصنوعة من خشب مثلا، رخام، حجر، فهي ليست نجسة لكنها حرام، لا يجوز اتخاذها ولا يجوز بيعها. لا بس هذه مسألة المال الخبيث ما ليس يعني ليست نجاسته عينية، مواضيعنا في أشياء نجاسة العينية أعيان. طيب، ما حكم التداوي بالنجاسة؟ الآن في بعض الأدوية الكحول المسكر، وفي بعض الأدوية أنه مأخوذ من بول المرأة الحامل، وفي بعض الأدوية أو في بعض الأشياء طبعا الدم تداوي، يدخل فيه تداوي بالدم، تداوي بالكحول المسكر، تداوي بميتة، تداوي بأشياء مأخوذة من البول إلى آخره. ما حكم التداوي بالنجاسة؟ أما الخمر فلا يجوز التداوي بها مطلقا، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة، لحديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. هذا يبين إذن تحريم التداوي بالخمر، وأن الخمر داء وليست بدواء. ولذلك قال الشاعر معترفا وداوني بالتي كانت هي الداء. بقية النجاسات ما حكم التداوي بها؟ من العلماء من منع التداوي بجميع النجاسات لعموم الأدلة التي تمنع من التداوي بالمحرمات، والنجاسة محرمة فالتداوي بها محرم، وهذا مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع وغيره. ومنهم من أجاز التداوي بجميع النجاسات ما عدا الخمر كما في مذهب الحنفية والشافعية، ومنهم من فرق بين ظاهر البدن وباطنه، فلا يجوز التداوي بها عن طريق الأكل والشرب، ويجوز التداوي بها عن طريق ملابسة الجسد، وهذا مذهب المالكية. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور، طبعا ملامسة النجاسة للحاجة جائز مثل الاستنجاء، فالاستنجاء يلامس النجاسة لكن للحاجة، يلامسها للإزالة. طيب، ما أبيح للحاجة جاز التداوي به، هذا في لبس الحرير صحيح، لكن الحرير طاهر ليس بنجس. طيب، لا يجوز التداوي بشرب الخمر، هذا فيه نص. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة استعملت بعض الأدوية على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس، وهناك دواء لإنبات الشعر يحتوي على شحم خنزير، فما الحكم؟ فالشيخ أجاب بما يوافق مذهب المالكية من الجواز عند الحاجة إذا ثبت نفعه لأنه لا يؤكل، فقال لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، فاستعماله في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد، ولكن عند الصلاة يجب غسله لأن شحم الخنزير نجس. النووي رحمه الله مع أنه شافعي وممن يعني المذهب فيه جواز الاستعمال للحاجة، اشترط شرطا قال إنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف المجموع. إذن عندنا قضية الأكل والشرب هذه محرمة، النظر أين؟ في الاستعمالات الخارجية، فمنهم من منع استعمال النجاسة مطلقا حتى الاستعمالات الخارجية مذهب الحنابلة، والنووي اشترط أن لا يكون هناك بديل، لا يكون هناك بديل فيصير باب الضرورة. طبعا حقن الدم، حقن الدم طبعا الدم نجس. من أي باب نقول به؟ يعني حتى لو كان واحد على مذهب الحنابلة، ماذا يعني الذين لا يجيزون التداوي بالنجاسات مطلقا عموما، ولا بالداخل ولا بالخارج ولا باطنا ولا ظاهرا؟ طب الآن هذه ستحقن، فمن أي باب سيجيزه؟ من باب أكل الميتة ضرورة، يعني لو ما حقن في دم يموت، خلاص نزيف، والآن إذا ما حقن دم فيه يموت، فيكون حقن الدم الآن فيه ليس من باب التداوي، وإنما من باب إنقاذ النفس المعصومة، مثل أكل الميتة، ما هو تداوي، هذا مثل أكل الميتة. طيب، بقيت لدينا مسائل. ما حكم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات؟ الآن في أعلاف داخل فيها ميتات وأشياء خنزيرية ودم بعضه، كذلك ما حكم الأشجار والنباتات التي تسمد بالنجاسات أو تسقى بمياه المجاري؟ وسنتحدث إن شاء الله عن موضوع الجلالة المتغذية بالنجاسات، وكذلك ثمار الأشجار المسمدة بالنجاسات، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: ما هو ضابط اليسير من النجاسة التي يعفى عنها؟ تكلمنا عن مثال رؤوس الإبر التي ذكرها الفقهاء في عباراتهم. ما حكم الصلاة مع حمل طفل خرجت النجاسة في الحفاظة؟ طبعا بالنسبة للخروج، إذا خرج فصارت على بدن الحامل للطفل، خلص وجب عليه أن يزيلها ويغسلها قبل الصلاة. لكن السؤال: ما حكم الصلاة حاملة طفلها الذي يوجد في حفاظته نجاسة؟ الآن النجاسة انفصلت عن معدنها ولا لا؟ انفصلت، خرجت من الطفل من مثانته وأمعائه إلى الحفاظة، خلاص الآن في عندنا نجاسة، فما حكم صلاة الأم حاملة طفلها وفيه نجاسة خارجة عن معدنها؟ هذا على الخلاف المذكور سابقا. قلنا كثير الفقهاء ما أجاز صلاة حامل النجاسة ولو كانت منفصلة عنه، نجاسة في قارورة، نجاسة في حفاظة الطفل مثلها، وبعضهم أجاز ذلك. فعلى أي حال، الأحوط للمرأة أن لا تصلي حاملة طفلها إذا كان فيه نجاسة خرجت. الأدوية ومواد التخدير المستخدمة في المستشفيات وفي تركيبها كحول، طبعا هذا الكحول المسكر سيدخل في الموضوع، فإن كان الاستعمال خارجيا اختلف عن الاستعمال الداخل. هذه أسئلة من البالتوك، معناها أنها يعني بعض الأسئلة لا علاقة لها بالموضوع، لكن عموما: هل على الأطفال الأيتام زكاة مال؟ الجواب: طبعا نأخذ من أموالهم لدفع الزكاة. نعم، الإفرازات تستلزم الغسل، سبق الجواب. الإفرازات الخارجة من المرأة ذكرنا تقسيمها وأنواعها، وهل تنقض الوضوء أم لا؟ تكلمنا على نجاستها وتكلمنا على نقضها الوضوء. في أحد يذكر؟ أيوه، قلنا أن الإفرازات إذا كانت خارجة من المثانة نجسة، لكن هذا نادر. طيب، وإذا كانت عرق في الموضع من خارج، يعني مثل العرق في الموضع، طاهرة. إذا كانت تخرج من الداخل وليس من المثانة، فقلنا الراجح الطهارة، لكن الوضوء تتوضأ، لأن خارج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب، مجموعة سافروا أسبوعا، مدام فوق 4 أيام عند جمهور العلماء يتمون كل صلاة في وقتها. ألعاب الأطفال العرائس متقنة الصنع لا تستعمل، وإنما يستعمل ما فيه الهيكل، الرأس، يدين، جسم، بدون تفاصيل، لأجل كل قضية التصاوير والمصورين والصورة، وكل صورة في النار لأجل موضوع النهي الوارد عن اتخاذ التصاوير وصناعة التصاوير. وكان لعائشة لعب فكيف نجمع بينها؟ فيقال اللعبة اللي فيها الشكل العام بدون تفاصيل مباحة، مراعاة من الشرع للبنت في الأمومة، يعني تنمية جانب الأمومة في نفس البنت، وفي ارتباط عاطفي بين البنت وبين الدمية التي تحملها، تنمي عندها أشياء مهمة. أخيرا، عندي مبلغ من المال أرغب أن أشتري به سيارة وسيارة وكالة، لكن أخشى من العين، الأقران لا يملكون، فهل عند شرائي إياها ألقي نفسي للتهلكة؟ لا طبعا، لا، تشتري متوكلا على الله، تقرأ الأذكار، تقول أسألك خيرها وخير ما صنعت له، أعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. طيب، هل الإنسان يعني ممكن يدلي بكلام يتلافى به عين عائن إذا كان عائنا؟ ممكن. فكانت دابة لبعض السلف أو لبعض أهل الفقه أو العلم جيدة، فكانت باركة، نعم، فجاء عائن فخشي عليه من العين، فالعائن سأله قال كيف هذه الدابة؟ قال هذه لا تقوم إلا إذا أقيمت، يعني كأنه يفهم منها أن كسلانه ما فيها، مع أنه صحيح أن الدواب يعني العادة الغالب ما تقوم تمشي الواحد يعني إلا إذا الله جعلها ذللها لنا. فقال ذاك العائن أف ومشى، فصرفه عنها بكلام ليس بكذب. فلو سأله عائن عن شيء فذكر فيه سلبية حقيقية أو استعمل التورية فلا حرج، ألا حرج، صيام محرم الشهر بأكمله أو بعضه لا مانع من صيامه كله. فلذلك قال أهل العلم لا مانع أن يصوم محرم كله، ولو صام بعضه أو أكثره أو اقتصر على عاشوراء فلا مانع، لا مانع. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.